بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم شهادة القاذف، فما المراد بالقاذف؟ بماذا؟ نعم، أحسن، هذا هو القاذف. من قذف امرأة محصنة بالزنا كم يترتب عليه أحكام؟ ثلاثة أحكام. نعم، إن لم يأتي بأربعة شهداء فماذا يترتب عليه؟ نعم، يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته، ترد شهادته. نعم، يحكم عليه بالفسق، فإذا تاب ما هو الذي يرتفع منها؟ الحكم بفسقه بالإجماع وقبول شهادته على الصحيح. وأما الجلد هل يرتفع عنه؟ لا يرتفع عنه محل إجماع. فإذن إذا تاب هل تقبل شهادته القاذف أو لا؟ نعم، وإن لم يتب شهادته مردودة. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، البدوي هو الذي يسكن البادية، البادية التي تكون بعيدا عن تجمع الناس كالذين يسكنون الصحاري، فهذا البدوي. وصاحب القرية هو الذي يسكن في مكان فيه تجمع من الناس والسكان، كالذي يعيش في المدن الكبيرة أو المدن الصغيرة، مكان فيه تجمع للناس. قال: وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي. قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون. من طريق نافع ابن يزيد، عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله، عن محمد ابن عمرو ابن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وظاهر هذا الإسناد الصحة، فرجاله ثقات، رجال الشيخين. ولكن أنكره بعض العلماء. أشار البيهقي رحمه الله إلى التفرد الذي فيه في كتاب معرفة السنن والآثار. قال البيهقي: قال هذا الحديث مما تفرد به محمد ابن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. وقال الذهبي في تلخيصه على مستدرك الحاكم: قال حديث منكر على نظافة سنده. حديث منكر على نظافة سنده. الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل صحح على ظاهر إسناده. ومن صححه من العلماء حمله على البدوي الذي لا تعرف عدالته، يعني لا تقبل شهادة بدوي مطلقا لا نعرف حاله على صاحب قرية، لأن البدو غالبا لا تعرف عدالتهم، وليس هناك من يزكيهم لكونهم بعيد عن الناس. فحمله كثير من العلماء على القول بصحته على هذا المعنى، أي شهادة البدوي الذي لا تعرف عدالته، وهذا هو الغالب فيهم أنه لا تعرف عدالتهم. قال في النهاية، من هو الذي قال في النهاية؟ ابن الأثير أبو السعادات، فإنهم ثلاثة إخوة، وهذا صاحب النهاية هو أشهرهم وكلهم علماء. قال في النهاية، النهاية في غريب الحديث، إنما ذكر شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. هذا محمل، أي ذكر شهادة البدوي لأنهم يغلب فيهم الجفاء والجهل، لا يضبطون الشهادة. وبنحو هذا قال الخطابي، وروي نحوه عن أحمد بن حنبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثرون إلى القبول، أي قبول شهادة البدوي إذا كان عدلا. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. انتهى، أي كلام ابن رسلان. وهذا توجيه قوي ومحمل سوي. وحمله على هذا المحمل أيضا ابن قدامة في المغني كما سيأتي إن شاء الله، أنه محمول على من لم تعرف عدالته من البدو لا مطلقا. قال: وأما كونها تجوز شهادة من شهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، أي إذا شهد إنسان أنه فعل كذا أو قال كذا فتقبل شهادته إذا انتفت التهمة، فلأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى نخصصه من عموم الأدلة. وأيضا حديث قبول خبر المرضعة، وقوله صلى الله عليه وسلم بعد خبرها كيف وقد قيل، ورتب على خبرها التحريم، وقد تقدم في الرضاع، وقد تقدم في الرضاع وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى. ولم يستدل المانع إلا على أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله لم يخلو من تهمة، وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة. قال: وأما كون شهادة الزور من أكبر الكبائر، فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذه ثلاث مسائل ذكرها الشوكاني رحمه الله في تتمة مسائل الشهادة. المسألة الأولى: شهادة البدوي على صاحب القرية، هل تقبل؟ كما سبق، البدوي الذي يسكن البادية، يأتي إنسان من البادية يسكن بعيدا عن الناس في الصحاري في الشعاب البعيدة، يأتي يشهد على إنسان من أهل القرية ممن يعيش في المدن في وسط تجمع الناس، هل نقبل شهادته أو لا نقبلها؟ هذا في قولان للعلماء كما ذكره الشوكاني رحمه الله. القول الأول: قول من قال ترد شهادته ولا تقبل، وهذا مذهب مالك، وقال به أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بنص هذا الحديث. قالوا: الحديث نص صريح أن شهادة البدوي لا تقبل على صاحب القرية، إلا أن مالك رحمه الله قال: لا تقبل شهادة البدوي في الجراح، وأما ما عدا الجراح فيقول بقول الجمهور. قال: إنما قال بهذا احتياطا للدماء، فهذا القول الأول أن شهادة البدوي على صاحب القرية غير مقبولة، ودليلهم هذا الحديث، قالوا وهو حديث صحيح. والقول الثاني قول الجمهور أن شهادة البدوي على صاحب القرية مقبولة إذا اجتمعت في هذا الشاهد بقية الشروط، كما سبق معنا شروط من العدالة وغيرها. قالوا: فإذا كان عادلا، إذا كان عدلا ضابطا لما يشهد به حافظا له، فما المانع من قبول شهادته؟ قد قال الله تعالى: فأشهدوا ذوي عدل منكم، ونحوها من الآيات. قال: وأما هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، فالجمهور على مسلكين، منهم من ضعفه وقال هو خبر منكر وإن كان سنده ظاهره الصحة، إلا أنه منكر. ومنهم من وجهه وحمله على بدوي لا تعرف عدالته كما هو الغالب في حال البدو. قالوا أيضا مما يدل على ذلك أن شهادة البدوي على البدوي مقبولة. قالوا فمن قبلت شهادته على أهل البادية قبلت شهادته على أهل القرية. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 36 من المغني قلة 17، قال ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، ونخصه بهذا لأن الغالب ألا يكون له من يسأله الحاكم فيعرف عدالته. الغالب في البدو يعيشون منفردين، فمن نسأل حتى نعرف أنه عدل؟ وهذا هو الصحيح، أنها شهادة مقبولة كسائر الشهود، إلا من لم نعرف عدالته. أما من عرفنا عدالته فإنه كغير من الشهود. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله المسألة الثانية، وهي إقرار شهادة من شهد على تقرير قوله أو فعله. وهذه المسألة الحكم فيها ظاهر، أنه لو شهد إنسان على تقرير قول قاله أو فعل فعله وكان غير متهم أن شهادته مقبولة. استدل له الشوكاني بحديث عقبة حين جاءته امرأة تقول له إنه قد أرضعته هو ومن تزوج بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. وهي المرأة التي شهدت على فعلها. والمسألة التي تليها ذكر الشوكاني فيها حكم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر. وشهادة الزور معناها الشهادة بغير الحق، الشهادة بغير الحق. والزور مأخوذ من التزوير، والتزوير في اللغة هو بمعنى التحسين، زور المكان أي حسنه أصلحه هيئه. قال عمر كنت قد زورت في نفسي كلاما، أي هيأته وجهزته. فالتزوير هو بمعنى تهيئة الشيء وتحسينه. فإذا معنى شهادة الزور أن يشهد بغير الحق، فيصف الشيء بغير صفته لأجل أن يحسنه وأن يزينه في عند السامعين. حتى إن الذي يسمعه يظن خلاف حقيقة ذلك الشيء لأجل تزوير هذا المتكلم. فلان ظالم يشهد له أنه مظلوم فيحسن صورته. فلان ليس له حق فيشهد له أنه صاحب حق. فهذا معنى شهادة الزور. وشهادة الزور من أكبر الكبائر كما هو في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ انظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور، لما وصل إليها جلس وكان متكئا وجعل يكرر: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى أشفق عليه الصحابة وقالوا ليته سكت، لأن فيها مفاسد. وقال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فتقرن شهادة الزور بالشرك في هذه الآية: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث أيضا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله، فقرنت بالشرك. من علم عنه أنه شهد زورا فما يترتب عليه؟ يترتب عليه أمور: الأمر الأول أنه يشرع للحاكم أن يعزره، والتعزير معناه العقوبة بالشيء الذي يراه الحاكم رادعا، سواء كان بالسجن أو الضرب أو الغرامة المالية أو نحو ذلك، بما يرى الحاكم أن له نفعا في ردعه. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة، فأكثر أهل العلم أنه يعزر ويشهر به الحاكم. قالوا: لأن هذا الفعل الذي فعل فعل محرم ويضر بالناس، فتحصل له عقوبة بما يردع عن ذلك. الأمر الثاني مما يترتب على من شهد زورا أن شهادته ترد عند عامة العلماء، بل هو كالإجماع أن شاهد الزور لا تقبل شهادته ترد. فإن تاب هل تقبل شهادته؟ الجمهور على أنه إن تاب وظهرت توبته، تبين صدقه، مضت عليه مدة، أن شهادته تقبل بعد ذلك. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. قالوا: لأنه تائب من ذنب تقبل توبته كسائر الذنوب. وسبق معنا أن الفاسق إذا زال فسقه وصار عدلا تقبل شهادته. قالوا: فهذا كذلك. وذهب الإمام مالك إلى أنه حتى ولو تاب لا تقبل شهادته، قال: لأن ذلك لا يؤمن منه، لا يؤمن أن يشهد زورا بعد ذلك. وقول الجمهور أقرب: إذا تبين صدقه، تبين صدق توبته، وأتت عليه مدة وهو على ذلك، ظاهره التوبة، إنه يصير عدلا وتقبل شهادته. فإذن هذه الأحكام مما يترتب على شهادة الزور في الدنيا: يعزره الحاكم، يشهر به، ولا تقبل شهادته بعد ذلك إلا إذا تاب. الأمر الثالث أن الحكم الذي حكم به بناء على شهادته يصير باطلا إذا كان قد شهد الحاكم على شهادة، إذا كان قد حكم الحاكم على شهادته يكون ذلك الحكم باطلا ويلزم نقضه. فإن تلف بذلك الحكم شيء، إذا كان الحاكم قد حكم وتلف به شيء، فإن كان مالا فإنهم يلزمون برده إلى صاحبه، وإن كان شيئا آخر أتلف فيلزم أيضا هذا الشاهد الضمان، لأنه قضي على ذلك الشيء بشهادته الكاذبة. وشهادة الزور أمر فيه ضرر وفساد على الناس، كم تبطل به من حقوق، كم تضيع به من حقوق، وصارت ذمم الناس الآن رخيصة، صار يشهد زورا مقابل شيء يسير من المال. فعلى الإنسان أن يعلم عظمة هذا الذنب. ثم تكلم الشوكاني بعد ذلك عن تعارض البينات، سبق إشارة إلى بعض المسائل وسيأتي إيضاحها إن شاء الله. أخ يقول: ما حكم من شهد زورا ثم أسلم؟ هل يحاسب على ما شهد به أم يغفر له؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. إذا شهد شاهد زورا في حال كفره ثم أسلم فالإسلام يهدم ما قبله. بقي إن كان ترتب على شهادته تلك ضياع حق لمسلم، ضياع حق، فساد مال، فإنه يستسمح أو يرد إليه ما أتلف من ماله بشهادته. أخ يقول: لماذا أبو حنيفة رحمه الله يخالف الجمهور كثيرا؟ السبب في ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله كان عنده مدرسة تعتمد على الرأي، مدرسة الرأي، وكان الأئمة الثالثة أهل حديث، كلهم من أئمة الحديث، أحمد، مالك، الشافعي، ولم يكن أبو حنيفة رحمه الله بمنزلتهم في الحديث. بل كان عندهم مشهور الرأي، فلذا كان الأئمة هؤلاء يعتمدون كثيرا على الحديث، وهو يأخذ كثيرا بالقياس والآراء فيحصل خلاف. حتى قال القائل: إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر. المائلين إلى القياس تعمدا والراغبين عن التمسك بالأثر، أي ترك الأحاديث ومال إلى القياس عمدا. يقول هذا القائل: ماذا قال الطحاوي بعد هذه الأبيات وكان من أمة الحنفية؟ قال: وددت أن لي أجرهما وعلي إثمهما. لما قال هذا القائل: فعليك إثم أبي حنيفة وزفر، قال: وددت أن لي أجرهما وعلي إثمهما. ذكر الذهبي رحمه الله قصة في سير أعلام النبلاء تبين مدى بعد المذهب الحنفي عن الدليل. في الخليفة والأمير محمود بن سبكتكين الذي كان حنفيا، وجاء من يدعو إلى أن يكون على المذهب الشافعي، فقال: صلوا أمامي ركعتين، على المذهب الشافعي وآخر يصلي ركعتين على المذهب الحنفي. فصلوا ركعتين على المذهب الشافعي فأعجبتهم يا بعض الفقهاء، وصلى ركعتين على المذهب الحنفي أي على ما يجيزه أبو حنيفة في مذهبه، مثل الوضوء بالنبيذ، توضأ بنبيذ ونحو ذلك. فلما فرغ من الصلاة فيها أشياء منكرة قال: إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها أبو حنيفة سأقتلك. فجاء بكتب الحنفية وأراه المسائل التي فعلها في هذه الصلاة، فأعلن هذا الأمير رجوعه من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي. اقرأ هذه القصة تتبين فيها ما أجازه الحنفية مما هو مخالف لما عليه الأئمة. والحنفية أمم كثيرة الآن، دول من أكبر الدول الإسلامية تدين بالمذهب الحنفي، الباكستان والأفغان وكثير من دول العجم المسلمون فيها على المذهب الحنفي، كثير أيضا من بلاد الشام على المذهب الحنفي. وفيهم علماء أئمة كبار محدثون فضلاء كالطحاوي رحمه الله، من الحفاظ الأئمة، وغير من الحنفية كشمس الأئمة السرخسي الذي ألف كتابه المبسوط مطبوع الآن في نحو 30 مجلد وهو مسجون في بئر، وأمثالهم من الأئمة. ولكن كما سبق كان المذهب الحنفي أقل المذاهب حظا من الحديث النبوي، أقل المذاهب حظا من الحديث النبوي. وأبو حنيفة رحمه الله في الحديث ضعفه كبار الأئمة، كل الأئمة الذين يعتمر قولهم فيما أعلم أو أغلبهم على تضعيفه، كالبخاري وابن معين وأبي حاتم وأبي داود والنسائي، وعلى تضعيف صاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. فإذا كانوا ضعفاء في الحديث فدخل عليهم هذا الأمر، ويا ويلك لو سمعك الأحناف تقول هذا الكلام سيقتلونك، عندهم تعصب شديد. أخ يقول: هل صحيح أن كل الرواه العدنيين المذكورين في الأمهات الست ضعفاء إلا الحكم بن أبان؟ لا، بقي أوثق من الحكم بن أبان محمد بن أبي عمر العدني، وبقي غيره أيضا من الثقات. فالذين في الأمهات من أهل عدن عدد لا بأس به، أكثر من 10 من ثقاتهم الحكم بن أبان، ومن ثقاتهم محمد بن أبي عمر، وهناك آخرون أيضا ثقات وبعضهم صدوق. أخوني يقول: رجل صلى مع الإمام ونسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات ثم قضاها بعدما سلم الإمام، فهل عليه سجود سهو؟ ومتى يكون سجود السهو، قبل السلام أم بعده؟ نعم، عليه سجود سهو ويسجد بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة، حصلت في الصلاة زيادة، وإن كان أوله نقص، وإن كان أوله نقص. إلا أنه آل الأمر إلى أنه حصلت منه زيادة فيكون سجوده بعد السلام. أخني يقول: هل ما يفعله المحامي مع من يحامي معه وهو يعرف أنهم ظلمه هل يدخل في شهادة الزور؟ هو ليس بشاهد لكنه آثم على معاونتهم، يعينهم على الظلم. فالمحاماة إذا كانت لإحقاق الحق ودفع الباطل فهذا جائز، بل مشروع مستحب أن يدافع الإنسان عن حق أخيه ليرد الحق إلى أخيه. وأما إن كانت المحاماة في باطل فهذا محرم، وفاعله متوعد، فاعله متوعد بالعقوبة. وإن كان لا يدري هل هذا الذي يحامي عنه على حق أو على باطل فالأولى أن يجتنب المحاماة عنه. فالمحامي لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يحامي على الحق ويدافع عن الحق ليرد الحق لأهله ويدفع الظلم والباطل، فهذا جائز بل مرغب فيه في الأدلة: انصر أخاك ظالما ومظلوما. وإن كان يحامي عن شيء يعلم أنه باطل فهو آثم ومتوعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزل. فالذي يحامي عن الباطل هو في سخط الله حتى ينزل. وإما أن يحامي لشخص لا يدري حقيقة حاله هل هو على حق أو على باطل فهذا لا شك أن الأولى لألا يحامي عنه حتى يتبين له أمره، حتى لا يكون محاميا عن الباطل. والله تعالى يقول: فلا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم من أجل الخائنين. فالذي هو خائن لا تخاصم من أجله. وكثير من المحامين يغتر بما يدفع إليه من الأموال فيدافع عمن يحامي عنه ولو كان مبطلا. وربما بعض المحامين يحامي لإسقاط الحد، يكون فلان عليه حد شرعي فلا يزال يحامي حتى يريد إسقاط الحد، وهذا أيضا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت تلك المرأة المخزومية فجاء من يشفع فيها ألا يقطع يدها لأنه رأى شريفة، فغضب عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد حين جيش قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. إذ تحول شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. أخني يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى، متى تكون الساعة الأولى؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال بعد طلوع الفجر، الساعة الأولى بعد الفجر، منهم من قال بعد طلوع الشمس، منهم من حمله على الرواح أن الرواح يكون في غير أول النهار. وأقرب هذه الأقوال أن الساعة الأولى هي ساعة أول ساعة من اليوم وهو بعد الفجر، فأول ساعة من اليوم تكون بطلوع الفجر. فمن راح في الساعة الأولى في الفجر راح لصلاة الفجر ولصلاة الجمعة، أو بعد الفجر يتهيأ ويأتي، ولا زال الساعة الأولى. أخ يقول: ما قرره المصطلح أن العزيز ما كان في أقل من طبقة من طبقاته اثنان، هل هذا يشمل الصحابة أو في من دون الصحابة؟ هذا في من دون الصحابة، ويمثلون للعزيز بما دون الصحابة، فيكون عزيزا ولو كان راوي من الصحابة واحدا فقط. وأخ يقول: نريد نبذة عن كتاب المنتقى لابن الجارود، ما موضوع كتابه، ولماذا خصه الشيخ يحيى حفظه الله بالشرح دون غيره؟ المنتقى من كتب الفقه، موضوعه مثل موضوع بلوغ المرام، مثل موضوع الإلمام لابن دقيق العيد، مثل موضوع المنتقى للمجد بن تيمية، وهو من الكتب الجيدة لأنه مسند. أغلب هذه الكتب، بل هذه الكتب كلها التي ذكرناها بدون أسانيد، كتاب ابن دقيق العيد، كتاب الحافظ بن حجر، بلوغ المرام، كتاب ابن عبد الهادي المحرر، كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، كلها بدون أسانيد. وأما كتاب ابن الجارود فإنه بالأسانيد، ورتبه على الأبواب الفقهية، هو من الكتب الجيدة. بعض الأئمة يسميه صحيحا، كثير من الأئمة يطلق صحيح ابن الجارود. قد شرحه الشيخ حفظه الله من سنين، من أكثر من 20 سنة، وخرجت منه أجزاء من شرحه، ككتاب أحكام المسافرين وأحكام الجمعة وأحكام التيمم وأحكام الجنائز وأحكام اللقطة، كلها هي منتقاة مفردة من شرح منتقى ابن الجارود. وكأنه درسه الشيخ في الفترة الأخيرة، درسه وهو في مكة. وأخ يقول: أخ ملتزم ويحب العلم، وهو جديد في الدعوة السلفية، محب لها ويحب طلب العلم، ولكن تغلبه شهوته في بعض الأحيان فيذهب يخزن ويندم ثم يمتنع ثم يرجع، فما هي النصيحة؟ أحسن نصيحة: لا يبتعد عن مجالسة المخزنين، فإن الإنسان غالبا يتأثر بالمجالسة، فإذا ابتعد عنهم يرتاح. أما يكون بينهم في أوساطهم، ولا سيما من كان مولعا بأكل القات مدمنا، إذا رأى آكلي القات يعني يثور ما في نفسه من شهوة القات، لكن لو اجتنبهم ابتعد عنهم سينساه. فأحسن ما يستعمله البادئ الذي كان مبتلى بأكل القات أن يجتنب مجالس القات، وأن يجتنب الجلوس مع أهل القات، فإذا ابتعد عنهم لفترة سينسى هذا الأمر ويقتنع منه. فالقات فتر كثيرا من الإخوة السلفيين عن العلم والدعوة، كم من أخ كان مجتهدا فتر، كم منهم كان متمسكا شديد التمسك فتر، خلاص يظل مشغولا. فالقات يخرج صاحبه إلى عالم آخر، حقا والله يظل مسيطرا على كل يومه من الصباح إلى الظهر. غالبا أصحاب القات يعمل يجتهد، وأول ما يشتري القات، أهم شيء يجهز القات، وهكذا بعد الظهر يبدأ في أكل القات، وربا بعضهم ينتهي في المغرب، وبعضهم يواصل إلى ساعات من الليل. فالقات ضيع حياة كثير من الشباب، حتى تفكير صاحب القات محصور، أن يتوسع. بعضهم يقول القات يجعلك تفكر، يضيق الفكر، القات يضيق الفكر، يجعلك تفكر في تلك الغرفة التي تجلس فيها فقط، ما تخرج عنها، فهو بلوى، بلوى ابتلي به الناس، بلوى في كثير من جهاته. قبل أيام كنا مع بعض الأخوة فتذاكرنا هذا المسألة، قلنا لنفرض أن الذين يأكلون القات في اليمن 10 مليون، مع أنهم أكثر، لكن فرضا 10 مليون إنسان يأكل القات، بكم يشتري الإنسان القات؟ قالوا هذه الأيام أقل إنسان ربما يشتري 5000 القات، هذا الإنسان المعتدل. فقلنا له ضرب 10 مليون في 5000، صارت 50 مليار. الشعب اليمني يحرق في اليوم 50 مليار على أقل تقدير، 50 مليار يحرقها في القات. هل هو شعب فقير اليمن أو غني؟ غني جدا، 50 مليار إلى المزبلة. أظن ليس هناك دولة تتلف في اليوم 50 مليار أبدا. فيعتبر الشعب اليمني أغنى شعب، بطر الحياة، صار يتلف المليارات، صلى الله العافية. لو لم يكن فيه إلا هذه المفسدة تكفي، ما بالك قالوا هذا شيء يعني مختصر 5000، رب بعضهم قال يشتري 50000 قات. فهو بلوى. بعض الناس أهم شيء يشتري القات ويذهب يرجع إلى بيته يتغدى شيء من الأرز وشيء من السحاوق أو خبز مع الشاهي، يكفي، أهم شيء القات. ضيع حياة كثير من الشباب، والله إنه دمر حياة كثير من الشباب. فهذا القات فتنة، القات هذا مفسدة. تجلس، ها؟ سبحان الله، يعني يضيع الوقت، يقتل الوقت جدا. وأيضا فيه أضرار، فيه أضرار على البدن، فيه أضرار على العقل. فيه كم ممن أصيب بشبه جنون بسبب الإدمان على القات. ففتنة. أخوني يقول في السلسلة الصحيحة حديث إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، وأخرجه العقيلي وزاد وضحكه البرق ومنطقه الرعد وأعله العقيلي. أي هذه الزيادة، ما تكلم أحد؟ تكلم؟ نعم، فائدة في القات. نعم، اشتري قاتلي وقاتلك، يعني قاتلي وقاتلك، الذي يقتلني ويقتلك. نعم، اشتري قاتلي وقاتلك. الذي يعرف أن المخزنين على خطأ من هو؟ الذي لا يخزن. أما هم لا يعرفون هذا بل ينكرون عليك هذا الكلام، هم غطى عليهم القات فلا يعرفون خطأ ما هم فيه، لا يعرف خطأ ما عليه المدمنين على القات إلا من هو خارج منهم. يعني مارسه وترك، يعني قد خرج منه، الشاهد أنه خرج منه. أخوني يقول الشيخ عبد الرحمن الشميري: يسلم عليك وعلى جميع المشايخ والطلاب في الدار. وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.